أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام البشير النذير والمبعوث الأمين محمد، وعلى آله الأوصياء الحجج الأبرار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد ما مر من إمكانية تصوير الحكم الشرعي على إتحال الواقعي اللي ربما يعبر عنه بالبعد الثبوتي، والحكم الشرعي يعني بالحاضر الإحراز وهو الإثبات، حينئذ لا بأس بعد هذه نكتة في باب الإحراز، حيث مر أن الشيخ الطوسي وجماعة وهو الصحيح قالوا بإجزاء الاعتقاد بدرجة الظن حتى في أصول الدين إذا طابق الحق طبعا، وإن كان مقصر وهلم جرا. في نقطة لا بأس أحد يلفت إليها، وهي أنه أصل التصور في البحوث العقلية درجة من الإحراز ودرجة من التنجيز. أصل الإحراز، عفوا، أصل التصور يعني حتى ما دون الظن، لأنه لأحد قسمي العلم، أحد قسمي العلم يعني بالتالي يعني درجة من الاحتمال الإدراك. وهذا المبحث كما يفيد في باب العقائد يفيد أيضا في باب أبواب الأصول وأبواب الفقه، أنه مثلا ألم يذكر الأصوليون أن العلم حجية ذاتية، أو قالوا القطع يعني بس عبارة مسامحة، العلم يعني حجية ذاتية أو اليقين. وربما يستدل بدل القاطع الصحيح اليقين، أو ربما يستبدل بدل اليقين يقال العلم، العلم بدرجة أنه علم حجية ذاتية. فبالتالي يشمل التصور بالمعنى الواسع طبعا. أي نعم. فبالتالي إذا نفس الاحتمال نوع من المنجز، إلا أن يكون في قبالة معذر أقوى من، أو منجز مخالف أقوى من، هذا بحث آخر. كما أن في اليقين هكذا، اليقين إذا كان يقين حسي في قبالة يقين عقلي، فاليقين عقلي يقدم عليه، أو اليقين عقلي المحدود في مقابل اليقين الوحياني أو العقل الوحياني، وهلما جرى. فعلى كل هذا من جهة الإحراز أيضا دي نكتة مفيدة. وبهذا المعنى من معنى العلم، الخبر المنسوب احتمالا لأهل البيت، الخبر الضعيف، ليه قيمة العلمية من هالجهة، نفس الاحتمال، مولد الاحتمال، مورث الاحتمال، سيما في باب المعارف أو حتى في باب الفروع والفقه، باعتبار يعني يفتح باب الفحص، باب الالتفات إلى محتمل هو في نفسه ثابت أو قواعدي أو ما شابه ذلك. على أي تقدير، فهذا باب واسع لو يفتح في علم الأصول، يعني كما أن المدرسة السامرائية على سيد محمد الفشاركي هو أول من أبداها وقبله. على كل محقق عراقي والميزة النائني ينسبوا إليه، السيد محمد الفشاركي أن الاحتمال والعلم، العلم بدرجة الاحتمال أو الاحتمال درجة من درجات الكواكب، اقتضاء التنجيز موجود فيه، فنستطيع نرسم خارطة في حجية القطع أو العلم أن العلم أو الذي يقول حجية ذاتية يبدأ من التصور إلى نهايات درجات مختلفة من اليقين. غاية الأمر كل درجة هي حجة إذا لم يقوى عليها درجة أقوى منها مخالفة لها. نستطيع يعني النظام الحجية في العلم هكذا نرسمه. نعم، وهذا يصير شيء مرتب. إجمالا هذا البحث على كل في جانب الحكم الثبوتي والحكم الإثباتي. نقطة أخرى نذكرها هنا في البين في تطبيق استصحاب العقائد، استصحاب العقائد الشرائع السابقة، نكتة ذكرناها في الأقوال أنه جملة من الأعلام هنا قبل بحث الاستصحاب، مع أن في حجية خبر واحد مثلا تلكى أو منع، وهذا عجيب أن خبر واحد ومهما يكون أو الأخبار بالتالي أقوى كاشفية من الاستصحاب. هذه نكتة واحد لازم نلتفت إليها. إجمالا قبل أن نطبق البحث على خصوص استصحاب الشرائع لابد أن نلتفت إلى أن مبحثنا الظن لا مجال له في العقائد. دي مقولة فيها تفصيل كثير، لأن منع المطلق والقبول المطلق وإنما حسب ما مر من التفصيل والبحث. نعم، الكلام الكلام في خبر واحد أنت أصول اعتقادات مثلا ثبتت عندك بالأدلة اليقينية، إنما تفاصيل منشعبة من تلك الأصول، هذا نفس الكلام. ثم درجة الظن الموجودة في خبر واحد أقوى من درجة الظن الموجودة في الاستصحاب من هذا الباب. هو في مو كلام في أصول الدين، كان بعد أصول الدين في مرحلة مساحة التفاصيل، ليس في أصل أصول الدين. في أصول الدين الشيخ الطوسي قال لو قصر مقصر واعتقد بالظن في أصول الدين ينجو ولكنه مقصر آثم. هذا بحث آخر، دي حالة صورة استثنائية ذكرها الشيخ الكلام. لكن مع ذلك هم نفسهم الفلاسفة حتى أو المتكلمين أو الفقهاء، الاحتمال إن لم يكن مثبت، الاحتمال بعد أقل من الظن، فضلا عن الظن، إن لم يكن مثبتا لكنه منجز للفحص. هاي نكتة جدا ثمينة في حتى أخبار الضعاف، من خبر الضعيف لنفترض أنه لا، نعم ليس مثبت بنفسه حجة سواء في العقائد أو في الفروع أو أي شيء، أقل ما فيه أنه ينجز، ينجز الفحص، ما ينجز المطلب نفسه، ينجز الفحص. ولعل الإشارة إليه في الآية الكريمة هكذا، إذا جاء إن جاءكم فاسق بنبأ ماذا فتبينوا أمر، يعني ينجز عليك الفحص، ما تقول بعد ما تدري، لأنه أقل ما فيه هذا الخبر الضعيف، أقل ما فيه معنى الخبر الضعيف فوق الخبر الفاسق، أقل ما فيه أنه يثير لديك احتمال ملزم بالفحص، ان تروح تفتش ان بنفي مضمونة او باثبات مضمونة عن طريق وسائل آليات طرق اخرى. فالمقصود المنظومة في بحث خبر الواحد الموجودة عند السيد الخوي رحمة الله عليه مخالفة تماما لما هو مشهور. أنا أخيرا بعد كنت أظن أن هي مدرسة السيد أحمد طاووس، رأيت السيد أحمد طاووس أهون بكثير من مسلك السيد الخوي رحمة الله عليه، يعني مسلك آخر. بعد شوية يقترب السيد أحمد طاووس من جسمه من المشهور. أما ابن الغضائري والنجاشي فمسلكهما مسلك الشيخ المفيد تماما، يعني عندهم صحة المضمون هي المدار، صحة الطريق جزء الحجية، قرينة على الحجية، جزء الحجة وليست هي عمود الحجية. يعني هذا كتاب الغضائري في تتبعته كلمة كلمة خطوة خطوة، كتاب الغضائري منسوب للغضائري أصلا مبنى غير هذا المبنى أبدا، ليس العمود في الحجية هو على حجية الطريق. حجية العمود عنده كالشيخ المفيد، يعني هو زمن الشيخ المفيد ومو بعيد درس عند الشيخ المفيد أي ما كان الابن، يعني طبعا أحمد الابن الأب عبيد الحسين بن عبيد الله وهو الابن أحمد، أسا درس لو ما درس في نفس الجو بالتالي، لأن الحسين والده من زعماء الطائفة في سن الشيخ المفيد ووجاهة الشيخ المفيد وإن كان مقدم. فلا النجاشي مبنى هذا ولا ابن الغضائري ولا حتى السيد أحمد طاووس، السيد أحمد طاووس أيضا في التحرير الطاووسي ووقفنا على نقاط نبه عليها أبو بزرق رحمة الله عليه، سنبينها في وقت معين. المهم فأصلا هذا المبنى اللي يتفرد به السيد الخوي يعني مبنى يتفرد به عن الأولين والآخرين، أن أولا وآخرا هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن الطريق والسند، وهو بكل شيء عليم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. هذا أصلا ما وجدت عند مبنى عند بالدقة، يعني ما وجدت مبنى عند أحد من الأعلام مثل هذا المبنى. المهم فنرجع، فأقل ما في خبر الواحد خبر الضعيف أقل ما في أنه ملزم بالفحص، مو ملزم مو يثبت، ما ينجز لك المضمون لكن ينجز لك أن تفحص، ما تصير معذور تقول ما أعلم، شلون ما تعلم؟ جاءك فاسق بنبأ أوليس أمرك الله بالتبين، كيف تقول ما تدري؟ أمرك الله بالتبين، مو تقول لي ما أدري، شو ما تدري؟ رحت بروح فحص، شوف الشواهد، الأدلة كذا كذا، بس كون خبر ضعيف ما تروح تفحص، ما معذور. أقل ما في خبر واحد، أقل ما في الخبر الضعيف إنه ملزم بالفحص، وهذا في المعارف العقائد ثمن علمي كبير أنه ملزم بالفحص. إجمالا هسه أقول ما أريد تخوض في هذا البحث، هذا إجمال بحث التعبد بالظن. ولذلك أحد واحد باحث في المعارف يعذر في أن يبحث في المعارف بدون ما يستطلع كلمات متكلمين، أقوال متكلمين، أقوال غير المتكلمين، مفسرين أو هلما جرى حكماء غير ما يعذر. زين كلماتهم ليسوا معصومين ولا كلماتهم منسوبة باليقين لهم، بس مع ذلك إذا ما يفحص ما يصبر مو معذور. فكيف بك بما كلمات منسوبة إلى الوحي؟ محتمل ما مو متيقن، مو من جهة النسبة، من جهة ما قيل. أنا أتعجب يعني واقعا واحد لازم يصفن يعني كثير كثير جدا، ما أدري. مثل تعصب الفلاسفة ضد الأنبياء، الحين صار تعصب معين ضد التراث، ما أدري كيش القصة، ما أدري. ولا نريد نفهمه بمنهج صناعي معين ما جينا نفهمه. هل ابتعاد هذا، هل النأي هذا شنو معناه، شنو في تفسيره، ما لي أي وجه صناعي يعني. بينما أنت جيت تبحث ستنظر في أدلة الموجودة في الخبر الواحد خبر كذا، أدلة موجودة بغض النظر عن سنده، يشير لآيات، يشير لقواعد مثابتة. كما تراجع كلمات أحد من الأعلام، ما صار كفر يعني الرجوع إلى كلمة محتملة بالنسبة لأهل البيت عليهم السلام، هذا كفر كفر لا يغفر. أما الرجوع إلى كلمات المتكلمين أو العلماء هذه ممدوحة، شنو القصة؟ ما أدري يعني شنو، بأي معنى هذه، بأي معنى مفارقة؟ إحنا ما نعمل بك من جهة النسبة أصلا، البحث من جهة حجية السند فقط وفقط بحث عمياوي بحث، لأن ما جاي تنظر للمضمون أنت، فقط عندك السند تم خلاص، بلغ ما بلغ، شنو السند تم؟ تم السند أو لم يتم السند؟ شوف المضمون شنو، دأب الغضائر هذا، دأب النجاشي هذا، دأب الشيخ المفيد هكذا، دأب السيد المرتضى هذا، دأب الشيخ الطوسي هكذا، المضمون شنو، سواء في الفروع أو في 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 على كل في موارد أخرى. نعم السند له دور ما حد يريد ينكره، بس إن جعله هو الأول والأخير الكلام هذا. إجمالا هذا بحث التعبد، دور التعبد وأين التعبد. أصلا ألخص نقطة، أصلا أحد الوجوه اللي الآن أشرنا إليها في التراث من الآيات والروايات، إن أنت ما تعتمد على التعبد بتاتا، إنما تفحص عن البرهان، استعلام البرهان، طلب العلم، أصلا طلب العلم يعني طلب البرهان. سمى لي رطب التعبد بتاتا، الرجوع إلى التراث لأجل تحصيل علم، لأن أحد شؤون النبي وأهل بيته أنهم يفيضون العلم، العلم يعني في نفس علم بغض النظر عنهم صلى الله عليه، يعلمهم يعني شنو، يعلمهم يعني يوصل إليهم العلم بغض النظر عن نبوة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. هو كونه معلم، مو كونه ولي أو نبي، غير معلم. زين هذا كما أنا أستعلم الآخرين أستعلم منهم، يعني أحاول أحصل البرهان وأحصل يعني مثل الجنبة الإرشادية كما مر بنا. إجمالا هذا البحث، بس إذا عشعش منهج آخر صعب قلعه إلى منهجية المشهور. نرجع إلى على كل كلام الإعلام في تطبيق استصحاب الشرائع في استصحاب الشرائع في هذا التنبيه. في استصحاب الشرائع هنا أيضا كم نقطة هم عقائدية يجب الالتفات إليها. أولا، النسخ في الشرائع ليس النسخ في الدين، وهي مرارا كرارا مرت بنا، وكثير يخلطون بالنسخ، حتى يعني مو كثير من المسلمين أو من الخواص أو الوسط العلمي، لا حتى من النصارى والمسيح أو الملل والنحل، يفكرون بأنه النسخ في الشريعة يعني النسخ في الدين، وهذا من الأخطاء العجيبة غريبة في علم الأديان، حوار الأديان واقعا عجيب غريب، عجيب غريب، ومغالطة يعني قام بها المحرفون لأعداء الأنبياء في كل الأمم، من نصر النصارى أو هود اليهود لكي يستغلوا الفتنة بين أتباع الأنبياء ويحققون مآربهم من أنظمة الجور وما شابه ذلك. وإلا شنو معنى التخالف؟ لذلك سبحان الله القرآن الكريم دائما يقول لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. أصل مقولة النسخ في الشرائع غير النسخ في الأديان، نسخ يعني وحدة الدين، الدين واحد، الأنبياء هم عبارة عن سلسلة مأمورية ذات مسار واحد. هذا أتباع ماذا صنعوا في تحريف الدين الواحد؟ رسالة الدين هي دين واحد، وكأنما إذا أنت ما اتبعت النبي عيسى في الشريعة أنت تكفر بالنبي عيسى. هو هاي أول مغالطة يقوم بها علماء النصارى على عموم النصارى. من قال أنه إذا لم أتبع شريعة النبي عيسى أنا أكفر بالنبي عيسى؟ بالعكس، أنا أؤمن بالنبي عيسى، أقدس النبي عيسى. كذلك مثلا علماء اليهود إذا لم يتبع شريعة النبي موسى أنت كفرت بالنبي عيسى، أمم النبي موسى، هاي مغالطة. من قال إذا لم تتبع شريعة النبي موسى أنت كفرت بالنبي موسى؟ أبدا، ولا بدوره ولا بقدسيته ولا بحكم الجر. فلاحظ هاي مغالطات دائما تجري، لأجل ماذا؟ لأجل نوع من نسميها خداع العوام، أتباع الأنبياء. وإلا مثل ما عبر السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه في رسالة، في قصة طويلة سمعني أذكرها، أرسلها إلى قسم، قال أنت تجد أحد يقدس الأنبياء سواء من سيد الأنبياء أو النبي عيسى وموسى، أحد يقدسهم ويعظمهم كأئمة أهل البيت؟ ما في مذهب من مذاهب الإسلامية، ولا مذهب من مذاهب النصارى، ولا مذهب من مذاهب اليهود، اليهود هم مذاهب، ولا الصابئة، ومذاهب الصابئة هم مذاهب، ولا تجد ملة أو نحلة تقدس الأنبياء وتنزههم كأئمتها كما ينزه أئمة أهل البيت الأنبياء. هذا مو صدفة، هذا أصلا مو صدفة، دي الظاهرة المذهبية الأديانية ليست صدفة. ما أدري يعني شوية نتدبر فيها، جدا برهان عجيب، دليل وحدة مسار الأئمة مع مسار الأنبياء. أن لأن هذا التقديس وهذا التعظيم وهذه الوحدة يصدق في القرآن دائما، يصدق ما بين يديه، يصدق. فسرناها مع الأخوة، أحد تفسير يصدق يعني مطابق، المطابق هو يصدق، معناته أن ما في مطابقة لجميع الأنبياء إلا مذهب أهل البيت على الأرض. صحيح معنى، مو معنى البرهاني، ها إذا ندقق فيه هذا معنى، ما في مذهب على وجه الأرض من المذاهب الإسلامية أو اليهودية أو النصرانية أو الصابئية أو أي لو تعتبر أو المجوسية يطابق جميع الأنبياء، يعني يصدق جميع الأنبياء، يثني على جميع الأنبياء إلا أئمة أهل البيت. هذا واضح فيه تطابق في بين ما بينهم. نفس برهان أيضا لدينا مثلا من فرق الشيعة الأخرى غير الاثنى عشرية، ما تجد أن في هاي برهان، ها ما تجد أن أئمة يصدق بعضهم بعضا مثل الاثنى عشر، ما يكذب بعضهم البعض، ما يخطئ بعضهم البعض. إسماعيل ما تجي تمام هكذا، أئمتهم من إسماعيل وانت نازل تحت شوف هوسة فوضى تناقض، الواقفة كذلك، المزيدية كذلك، هم الزيدية هم يعترفون، دي الأئمة اللي جون القائم بالحق الناصر بالحق ما أدري شنو كذا، أسماء موجودة سادة أما مو هكذا، مذاهبهم ما تطابق. الأئمة المنفردين بالتطابق يصدق بعضهم بعضا يطابق بعضهم بعضا فقط الأئمة الاثنى عشر. هذه ليست صدفة، هذه أبدا ليست صدفة، هذه نوع برهان. فهناك مغالطة في الحوار المذاهب، في حوار الأديان، نسخ الشرائع اللي هو احنا نبحث فيه استصحاب الشريعة، في مغالطة عجيبة غريبة حتى تنطلي على الكتاب بصراحة ومفسرين. لما جرب من الفريقين بعد هو عين النسخ ليس معناه الجحد نبوة نبي أو ما شابه ذلك، النسخ فقط في مجرد الشرائع، أما في أصل الدين والتعاليم ووصول الأخلاق ووصول الأحكام الأنبياء يصدق بعضهم بعضا، يعني يتطابق، وهذا التطابق دليل على أنهم من الواحد وكلهم رسل واحد لمضمون واحد. هذا برهان عظيم عجيب. على كل فإذا الناس اللي هو الآن نبحثه ليس إذا في أصل الاعتقاد بنبوة النبي السابق أو تعظيمه أو تصديقه فيما أدى به عن الله في الدين أو حتى في الشريعة وإن لم نعمل بها، مو عدم تصديقه أو الكفر به. هذه نكتة مهمة. نكتة أخرى أيضا في البحث هذا استصحاب الشرايع، النسخ حتى في الشرايع أولا محدودة النسخ، أين صدقوا بأن هذا البحث ليس إلا عند مذهب أهل البيت، إلا عند أئمة البيت الاثنى عشر هذا البحث، ودليل برهانهم وأنهم امتداد واحد نفس هذا، ما موجود لا في المذاهب الإسلامية ولا موجود في المذاهب النصرانية ولا أبدا أبدا ولا التوراتية ولا المجرة. النقطة الأخرى أيضا، إذا الناس لا يعني تكذيب النبي المنسوخ شريعته، هي نقطة ثانية. النقطة الأولى دائرة النسخ وبرهان على إمامة أهل البيت. النقطة الثانية معنى النسخ ليس التكذيب، تصديقه غاية أما يعمل به الآن. تحريف المحرفين هذا بحث آخر. النقطة الثالثة ما هي بعد؟ النقطة الثالثة في هذا المبحث أن النسخ كما مر بنا مرارا كالتخصيص عند القدماء، مشهور القدماء مو المتأخرين، يعني على أقل إلى القرن السابع السادس عند علماء الإمامية وحتى ربما الطرف الآخر، النسخ لا يعني محو المنسوخ بتاتا وتخطئته، حتى ما يعني تخطئته وان تصديق به مرت بين النقطة، ولا يعني تخطئته بقاء بعد. النسخ بالدقة طبعا يكون كلامه في نسخ الأعراف العقلائية أو نسخ الإباحة كذا فلان، هذا بحث آخر. كلامنا فقط في النسخ بين الشرايع، أي النقطة وصلنا إليها نقف عندها مليا مهمة. معنى النسخ عند القدماء ما هو؟ طبعا تبناه السيد الخوي رحمة الله عليه وإن لم يبلوره بشكل كذا سنتعرض عليه. صلى الله على محمد وعلى آله.